الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في أحكام الإفطار عند الفصل الثالث واستحباب تعجيل الفطر، وقد جاء في الحث على تعجيل الإفطار ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي هذا الحديث بيان لبقاء الخيرية في الناس إذا تمسكوا بهذه السنة وهي تعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذه أمارة وعلامة على أن الناس بخير، وهي التمسك بهذه السنة وهي سنة التعجيل بالإفطار. إذا مغيب الشمس مباشرة إذا لم يحل بينها وبين الرأي حائل. وفي رواية ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قلت: هذا حديث صحيح، لا تزال أمتي على سنتي أي على طريقتي وهدي، ما لم تنتظر بفطرها النجوم أي ما لم تنتظر طلوع النجوم حتى تفطر. وهذا مما يدل على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو تعجيل الإفطار وعدم تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم. وروى أحمد وأبو داود بن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قلت: هذا حديث حسن، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وفي أن ظهور الدين بالأخذ بهذه السنة أو من جملة الأسباب في ظهور الدين وقوته الأخذ بهذه السنة وهي تعجيل الإفطار، لأن بهذا تخالف هذه الأمة اليهود والنصارى. قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، ومخالفة اليهود والنصارى من أسباب قوة الدين وظهوره. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل الإفطار، وأن ذلك دليل على خيرية الناس ودليل على بقاء هذه الأمة على سنته، وذاك من أسباب ظهور الدين وعلوه. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أي من جملة الأدلة الدالة على تعجيل الإفطار. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فازدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فازدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فازدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. زاد عبد الرزاق في مصنفه: ولو تراها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: وقوله إن عليك نهارا، وهذه على رواية أخرى في الصحيح، وفي رواية قال: إنها يا رسول الله الشمس، وفي رواية أخرى أنه قال: إن عليك نهارا. قال أي أن النهار باقي عليك، وإنما قال له ذلك لأنه رأى ضوء الشمس ساطعا وكان جرمها غائبا، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضوء واعتبر غيبوبة جرم الشمس، ثم بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس وهو إقبال الظلمة من المشرق، وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أنها علامات متلازمة وهي إدبار النهار وإقبال الليل ومغيب الشمس، فهذه أمور متلازمة، فيعرف الإنسان دخول الليل بواحد من هذه الأمور. وقال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى ابن يحيى، فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. فهذه الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر في الإفطار مع بقاء الضوء وانتشاره، وكان يفطر بمجرد مغيب الشمس ولا يبالي بالضوء المنتشر في الأفق إذا تحقق غروب إذا تحقق غروب القرص، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الإفطار إلى اشتداد الظلمة، وإنما هذا من هدي من سمعنا في قوله عليه الصلاة والسلام فإن اليهود والنصارى يؤخرون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف اليهود والنصارى في جميع أمورهم، حتى قالت اليهود ما لهذا النبي ما من أمر من أمورنا إلا وخالفنا فيه، كما جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فيدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام البالغ في مخالفة اليهود والنصارى في جميع أمورهم، فإن هذا من أسباب ظهور الدين أي من أسباب علوه، والظهور بمعنى العلو، فإذا تميز المسلمون عن اليهود والنصارى في أمورهم وعباداتهم حصل لهم الظهور وظهر الدين، وإذا تامع المسلمون أعداءهم انتكسوا ولم يحصل لهم الظهور، بل دسوا أنفسهم في اليهود والنصارى وكان الظهور لليهود والنصارى عليهم. الفصل الرامع في بيان أنه لا عبرة بالحمرة الشديدة بعد غروب الشمس، أي العبرة بمغيب القرص، وأما الحمرة الشديدة فلا عبرة بها، فإن تلك الحمرة تبقى إلى وقت العشاء، فإذا انتهت دخل وقت العشاء، فإن أول وقت لصلاة العشاء هو مغيب الشفق، هي الشفق الأحمر وهي تلك الحمرة في جهة المغرب. أقول إذا تحقق غروب الشمس فلا يلتفت إلى الحمرة الشديدة في الأفق كما سبق بيان ذلك في كلام العلامة القرطبي والنووي رحمهم الله تعالى في الفصل السابق. وهكذا لا عبرة ببقاء الشعاع على السحب أو في الأفق لمن شاهد غروب قرص الشمس من غير أن يحول بينه وبينها حائل، فلا عبرة بالحمرة ولا بالشعاع إذا كانت الشمس مشاهدة، إذا شوهد غروب الشمس من غير أن يحول حائل. أما إذا غربت خلف جبل أو تل فهو يحتاج أن ينظر إلى الأشعة على رؤوس الجبال هل ما زالت باقية، فبقاؤها دليل على بقاء الشمس وذهابها دليل على مغيبها. وهكذا لا عبرة بقاء الشعاع على السحب أو في الأفق لمن شاهد غروب قرص الشمس من غير أن يحول بينه وبينها حائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة من كتاب الصلاة: وأول وقتها إذا غاب قرص الشمس، أي أول وقت المغرب، وحينئذ يفطر الصائم ويزول وقت النهي، ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام، ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام، لا ينبني على ذلك حكم الأحكام، فلا يقال لا تجوز صلاة المغرب، ولا يقال لا يحل الفطر حتى تغيب تلك الحمرة. وجاء في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسئل عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها، فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. وقال حافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري: قال أصحابنا والشافعية وغيره: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة، ولعل العبارة وغيرهم، ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار. ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبه قال الماوردي من الشافعية: ولا يصح ذلك. وأما إذا بقي شيء من شعاعها على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه. وهذه المسألة سبق معنا الكلام عليها، قلت: وهذا إذا غابت وراء حائل، فإذا غابت وراء حائل فيحتاج أن ينظر إلى الأشعة هل ما زالت على الجبال أو ذهبت، فبقاؤها على الجبال دليل على بقاء الشمس، وذهابها من على قمم الجبال دليل على مغيب الشمس. وقال علامة النووي رحمه الله في المجموع: قال الشيخ أبو حامد الأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه. وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. إذن هذا مما يحتاج إلى معرفة فيما يتعلق بالغروب، أنه لا عبرة بالحمرة الشديدة في الأفق، وإذا كان القرص يشاهد وشاهد الشخص مغيبه من غير حائل فلا عبرة أيضا بالأشعة ولو وجدت على السحب، فإنها تكون قد غابت على من في الأرض، وإن كانت مرئية في حق من كان في موضع مرتفع، والعبرة أن تغيب على من في الأرض لا أن تغيب من على السحب، فإن المكلفين هم الصائمون على وجه الأرض، فإذا غابت عنهم الشمس أفطروا، وإن كانت مرئية في حق من ارتفع إلى عالي السماء، فالعبرة أن تغيب على أهل الأرض لا على أهل السماء. نقف هذا الموضع إلى هنا، والحمد لله.